بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. من الأمور التي يجب علينا أن نلتفت إليها ونركز عليها ونفهمها بشكل جيد هي غايات الفرائض والأفعال والأشياء والأعمال التي نقوم بها. لكل شيء هناك غاية. من العلل الأربعة التي تذكرها الفلسفة والفلاسفة أن كل شيء له أربع علل، يعني أربع أسباب، هذه معروفة، شيء واضح، علتان في الشيء وعلتان خارج الشيء. علتان في الشيء يعني سببان رئيسيان من أسباب وجوده، المادة والصورة التي تقع بذلك الشيء، وعلتان في الخارج، الفاعلية والغائية. يعني هذا المنبر الآن له أربع علل حتى صار منبر، من دون هذه العلل الأربعة ما ممكن يكون منبر. فالعلتان الأوليتان فيه المادة والهيئة، هو الخشب المادة والهيئة هي صورة المنبر، وعلتان خارج المنبر، الفاعلية له نجار صنعه، والغائية له هدف هذا المنبر، غايته أن يرقى عليه الخطيب ويلقي كلام الحق، مو صحيح؟ السرير كذلك، مادته الخشب وهيئته هيئة السرير، وفاعليته النجار الذي صنعه، وغائيته أن واحد ينام أو يجلس عليه. الطائرة كذلك، المادة التي وجدت منها والهيئة التي صنعت فيها والمخترع الذي اخترعها، والغاية الرابعة العلة الغائية هي نقل الناس من قارة إلى قارة ومن مكان إلى مكان. كل شيء هكذا. الغائية العلة الأخيرة اللي هي السبب المباشر في هذه الأمور إذا ما كانت موجودة الثلاثة الأولى ما ممكن تكون موجودة. يعني مثلا النجار قبل أن تقول له اصنع منبر لا يمكن أن يبدأ بالعمل وهو لا يدري ماذا يريد أن يعمل، رغم أنه الخشب موجود، المادة موجودة، لكن الصورة أي صورة يصنع لك؟ لازم يعرف هو عنده منبر حتى يصنع المنبر بصورة المنبر، يصنع الخشب بصورة المنبر. مخترع الطائرة كذلك، مخترع السيارة كذلك، الأدوات موجودة، المادة موجودة، لكن إذا الغاء ما موجود، العلة الغائية والغاية من سبب هذا العمل، لا يمكن أن يقوم عمل من دون غاية. لذلك دائما الغاية أول شيء توجد هي الغاية وليس الوسيلة، الوسيلة بعدين توجد. أولا الغاية، بعد الغاية الوسيلة تأتي، لأنه من دون غاية كيف أنت تهيئ الوسيلة؟ غايتك أنك تبني مسجدا أو تبني جامعة إسلامية أو تفتح بنك إسلامي أو تفتح مستوصف أو مستشفى أو ميتم أو دار تربية أو معهد لتعليم الخطابة، الغاية يجب أن تكون موجودة حتى الوسيلة تنطلق إلى الغاية. هذا أمر لا بد منه. عندما نقرأ القرآن الكريم نجد دائما التركيز على الغاية. في بعض السور عندما تقرأ سورة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن بعد ذلك يقول خلق الإنسان. طيب الإنسان سبقته غاية وجوده، غاية وجوده الرحمن علم القرآن، يجب أن يكون قرآن ومنهج وتربية قبل الإنسان. إنسان من دون قرآن ومن دون منهج وتربية لا قيمة له، لذلك يبدأ بالقرآن، يقول الرحمن علم القرآن، بعد ذلك يقول خلق الإنسان علمه، يعني بدأ بالغاية. لاحظ الغاية كيف بدأ فيها، الغاية من الوجود. الآن بعد هالملاحظة أيها الأحبة، لاحظوا كل فريضة في الشريعة الإسلامية وكل طاعة وكل طاقة وكل عمل لا بد له غاية، ومن خلال هذه الغاية يترك أثره في المجتمع وفي النفس وعلى الأفراد وعلى الجماعة. الصلاة معروفة كلنا نعلم، الصلاة لها غاية، إذا وجدت الصلاة في المجتمع تقضي على الفحشاء والمنكر. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن المصلي لا يمكن أن يمارس الفحشاء والمنكر. الفحشاء تخص نفسه والمنكر يخص المجتمع، فهو لا يمارس الفحشاء بنفسه ولا يساعد على المنكر ويعمل المنكر في المجتمع. المصلي الذي يعرف معنى الصلاة ومن هو المصلي، اقرأ سورة المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا المصلي. أما هذا اللي نشوفه يصلي والبيجر ما لا يشتغل بأثناء الصلاة، وبأثناء الصلاة بسم الله الحمد لله رب العالمين يطلع البيجر يعاين على الرقم يريد يشوف كم الرقم، بعدين يرجع ولا الضالين ترجع بجيبه، هذه لا تعتبر صلاة، يعني تعتبر أنه هذا متعود لازم يصلي خلاص ما فيش. الصلاة تترك حالة في الإنسان، تترك حالة في نفسه، حالة عشق. تعرف معنى العشق شنو؟ عشق، عشق يعني حب، لكن حب لله يشترك فيه العقل والشعور والقلب. العقل يشترك بحب الله والشعور والقلب، هذا كلمة عشق، هذه معناها، لأن مأخوذة من ثلاثة أحرف، ثلاث حروف، عين شين قاف، العين للعقل، الشين للشعور، القاف للقلب، هذا معنى العشق. تقول أنا أعشق الله، شنو معنى أعشق الله؟ يعني أعشق عبادته، أتوجه إليه بكل مشاعري. إذا صار وقت الصلاة الإنسان يشعر براحة كبيرة أنه يلتقي مع الله، يبدأ بمناجاته، يبدأ، بينما الإنسان اللي ما يعرف قيمة الصلاة لا، إذا سمع الأذان يريد بسرعة يصلي حتى يتخلص من هذا الهم والثقل اللي عليه. واحد بسرعة يصلي حتى يخلص من الهم، وواحد يأتي يستعذب الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه أجمل ساعة للإنسان هي هذه الساعة التي يقف فيها بين يدي الله، لا توجد ساعة أعظم منها ولا أحسن منها ولا أجمل منها، أنك متجه إلى الله وهو متجه بوجهه الكريم عليك، فماذا تأخذ منه؟ الآن إذا اتجهت إلى الشمس تعطيك حرارة ودفء ونور، إذا اتجهت إلى السحاب يعطيك مطر وبلل وبرد، إذا تتجه لله ماذا يعطيك؟ رب العالمين كله رحمة وخير، ينظر إليك برحمته لما تقف بين يدي الله وتقول الله أكبر. حقيقة هذه كلمة عظيمة الإنسان يقولها في صلاته، الله أكبر، يعني أكبر الله أكبر من كل شيء في الوجود. فلاحظ هذا المعنى الدقيق، تتجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الحالة وهذه الكيفية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يبين لك كيف تخشع في الصلاة، أول شرط أنك تعرض عن اللغو، الغيبة، النميمة، البهتان، هذا قال وقيل وحكى وجاب، هاي كلها تركها، لأن هذه كلها تأثر بالصلاة وتقتل الخشوع في صلاتك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون. بعد ذلك يقول إلى أن يصلوا الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني ما يزنون، هذا معناه، لأن الزنا والعياذ بالله يقتل حالة النور والإيمان في الإنسان. فإذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك كل ما واحد يعرف قيمة الصلاة وثمن الصلاة وعظمة الصلاة، لما يدخل في الصلاة يشعر أنه أمام حدث عظيم. المعنى الذي تراه في الأئمة سلام الله عليهم، إذا وقف الإمام الحسن سلام الله عليه كان يرتجف هكذا، إذا وقف الإمام الحسين يصفر لونه، إذا وقف الإمام أمير المؤمنين بين يدي الله النصال تستخرج من أقدام الإمام علي في الصلاة وهو لا يحس بها ولا يشعر بها. وهذه رواية يذكرها الإمام الحسن سلام الله عليه، يقول في صفين كانت بعض السهام تقع في رجل وأبي أمير المؤمنين فكانت تستعصي، لما يقف للصلاة نستخرجها من عنده، ما كان يشعر فيها أبدا لأنه متجه إلى الله سبحانه وتعالى. فشوف اربط هذه بقضية أنه يعطي الخاتم مال لفقير في الصلاة الذي لا يشعر باستخراج النصل والسهم من رجله. هنا أيضا الشعور مع الله أعطى هذا للفقير، يعني لم يلهه عن الصلاة وعن التوجه إلى الله، ما أشغله، لم يشغله عن الله، بدليل أن الله يمتدح هذا ويقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لو كان الفقير شغله عن الله ما كان الله يمدحه. فلاحظوا الدقة، إذن لكل فريضة غاية، غاية الصلاة هكذا، الصيام يقوي الإرادة، يبعد الشيطان أكثر أيضا، يكسر الشيطان، لأن الشيطان يأتي من خلال الغضب والشهوة، والصوم يكسر الغضب والشهوة، يكسر الغضب والشهوة. لذلك بعض الشباب الذين لا يملكون الباه أو لا يملكون ما يسد أودهم في الزواج، الرسول كان يوصيهم بالصيام، يوصيهم بالصيام، لاحظ هذا المعنى الدقيق، ويقوي الإرادة أيضا، الصيام يقوي الإرادة ويجعل للإنسان إرادة قوية، سبحان الله شيء عجيب. الزكاة كذلك، الزكاة تطهر النفس، الماء يطهر بدني، والإيمان يطهر قلبي، والزكاة تطهر نفسي من البخل والشح والحرص والطمع. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، تلاحظ هذا الشيء. بعد ذلك تأتي إلى الحب والبغض، تجد أن الحب والبغض غايته تربية الإنسان. الإنسان الذي عنده حب في الله وبغض في الله، يعني يحب في الله ويبغض في الله، يحب أولياء الله ويبغض أعداء الله، هذا عنده التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله، فصارت عنده حالة تربوية في نفسه. هذه الخير والشر تعطي معنى غاية الابتلاء والامتحان، كذلك الخير والشر أيضا للامتحان والابتلاء. فالإنسان المؤمن ما يجزع من الخير والشر، ولا يسقط في الشر ولا يبطره الخير، لا، إنما هو يأخذ حالة متوازية ومتساوية ويمشي فيها. لاحظ كيف. بعد ذلك تأتي إلى مسألة الغضب والرضا، تجد الغضب والرضا يعمق الإيمان ويشجع أو يقوي الإنسان على العمل الصالح. الغضب للحق والرضا للحق، ولذلك تأتي فتجد هناك ميزان للغضب والرضا، وليس كل واحد يغضب هكذا. احنا ما مسموح لنا ان نغضب مع بعض، بعضنا البعض، لا، تغضب من اجل الحق. اذا ضرب الحق امامك اغضب لله وارضى لله، هذا الصحيح. اما انه قضايا تخص نفسك، لا، انت يعني تخص نفسي، تخصنا نحن، نتساهل معهم في معاملتنا مع الناس، التساهل والعافين عن الناس، والكاظمين الغيظ. كاظمين الغيظ عن من؟ عن الناس. ولا ما تكظم الغيظ عن عدو الله. واحد يأتي يتجرى على عقيدتك ويشتم أهل البيت ويسبك ويسب عقيدتك تسكت عنه؟ ما يصير، ما ممكن تسكت عنه. واحد يشتم أهل البيت ما ممكن تسكت عنه، لكن يشتمك اسكت عنه. لاحظ الفرق وين الفرق. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا المهدي العباسي معروف، يقول إبراهيم، يقول للمهدي، يقول له: أنا الليلة الماضية رأيت عليا في المنام وحاججته حجاج كبير. وهو المهدي أيضا له قصة مع المأمون. يقول: أنا رأيت عليا في المنام وحاججته فما عرف أن يجيبني، ما جاوبني أبدا. فقال له المأمون: كيف حاججته؟ قال: كنت أناقشه في أمور وأحاججه بها ما يجاوبني أبدا، ما يعرف يجاوب. قال: ولا سمعت منه كلمة؟ قال: بلى، كان يقول سلاما سلاما. قال: والله لقد أجابك بأبلغ جواب. قال: كيف؟ قال: لأنه يقول سلاما، يعني ما عرفك أنك إنسان تستحق الإجابة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فأنت جاهل، ما تقتضي من علي بن أبي طالب إجابك، لأن ما تعرف جوابه وما تصل إلى مستوى الإجابة اللي يعطيك إياها علي بن أبي طالب. فكان يقول لك سلاما سلاما وأنت تحكي، يعني يقول لك أنت جاهل، حتى إذا جاوبتك ما تفهم جواب. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه حتى تحفظ الطاقة ويمشي فيها الإنسان. إذن كل شيء له غاية. الآن لاحظ غاية التقوى أساسا أننا نعرف الحق ونعرف أهل الحق ونلتقي بهم، هذا معنى التقوى، وهي مرحلة عالية. والله مرحلة عالية تأتي من عمل الخير، من المسارعة في العمل الصالح، من صلاة الليل، من قراءة القرآن، من التهجد، من قضاء حوائج الناس، من إفشاء السلام بين الناس، إسعاد الآخرين. هكذا واحد يبحث عن يتيم من اليتامى، يبحث عن أناس بأمس الحاجة للمساعدة يساعدهم، يساعدهم حسب الطاقة، يعني حسب ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يمكن تستطيع أن تعطي 1000 دينار، ممكن تعطي دينار، وممكن ما في تحت يدك شيء، فاذكره بالدعاء. يعني شوف المسألة كيف تأتي، خصوصا إذا إنسان أنت تعرف هذا مؤمن وعزيز، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، يعني إلحاحا ما يسألون، بس يأشر لك إشارة، فإذا أنت مشيت على إشارته بها ونعمت. وإلا شوف هذا الذي يأتي يطرق الباب على سيد الشهداء ويقول: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسق. فيعطي الإمام 4000 دينار ذهب من وراء الباب، يقول: حتى لا أرى ذل السؤال على وجهي. لا إله إلا الله. والأعرابي يسمع كلام الحسين: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصى أمست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. والأعرابي يبكي فيقول له الحسين سلام الله عليه، يقول: يا أخ العرب، لعلك استقللت عطاءنا، أنا ما عندي إلا 4000 الآن. قال: لا والله يا سيد، أنا أبكي أقول: كيف يأكل التراب جودك يا ابن رسول الله. فأنت هذا الإنسان العظيم العزيز الغالي. فلاحظ مسألة التقوى كيف تأتي. هذه المسألة تبدأ تجعل الإنسان يتفاعل مع الحق حتى يصل إلى درجة أنه يستعذب الحق، ما يقدر يعيش من دون حق. لا، دائما يبحث عن الحق. شوف الآن هذه الحالة اللي عندنا في المجال، وإن كان إن شاء الله يجب أن تكون أشد، يعني ما يمنعنا عن حضور المجالس حار ولا صيف ولا سفر ولا كل شيء، دائما هذه المجالس نحضرها وين ما نكون، حتى في السفر أو نحضرها حتى في السيارة. أنا لما أحمل شريط كاسيت وأجعله في السيارة وأسمع، أنا حاضر المجلس حقيقة. يعني قضية حضور مستمرة مع مجالس الحسين وأهل البيت، لأنها مدرسة ونحن بأمس الحاجة إلها، وهذا المنبر له رسالة مقدسة نمشي عليه. لذلك يقول: اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من دون تقوى ما تستطيع أن تصل إلى الغاية التي هي كونك مع الصادقين وهم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لأن الدنيا والآخرة لهم. الله سبحانه وتعالى جعل سعادة الدارين بأيديهم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الآن أنت أخذ الصور ولاحظها، بنو أمية جاءوا وحكموا، وبنو العباس حكموا، وآل عثمان حكموا، وكل الطغاة والخونة والجلادون والجلادين حكموا في الأرض. فانظر ماذا فعلوا، وأين حلوا، وكيف ارتحلوا، وأين حلوا وانتقلوا. لاحظ الأمور اللي تركوها. معاوية كان في الشام، قصر عنده اسمه قصر الخضراء، قصر الخضراء. فأبو ذر الغفاري كان يمشي أمامه ويقول، يقرأ: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوب. فيسأله يقول: يا معاوية، من أين بنيت هذا القصر العظيم؟ إذا من أموالك فهو إسراف، بعدين من أين لك هذا المال؟ وإذا من بيت مال المسلمين فهو خيان. فمعاوية ما كان يستطيع أن يصنع شيء لأبي ذر. يقول له: يا معاوية، انظر إلى علي أمير المؤمنين في الكوفة، كان يسكن ببيت من الجريد، من جريد النخل، ترك قصر الإمارة. الإمام علي ما دخل بقصر الإمارة، هذا اللي باني ما دخل به، وجلس في بيت متواضع جلس به الإمام سلام الله عليه، المكان بالمكين. فكان يتضايق من عنده، حمله إلى الربذة، ومات في الربذة، مات من الجوع. وهو كان ينقل ملاحظة، أنا صار عندي تقديم وتأخير في ينقل بيت الإمام أمير المؤمنين في المدينة لمعاوية، لأن لما كان الإمام في الكوفة أبو ذر كان قد توفاه الله، لأن مات أبو ذر في أيام عثمان. فينقل يقول: انظر إلى علي كيف يسكن هذا البيت. اللي خاطب الشاعر يقول: وبيتك وهو بسيط بما حوته جوانبه الأربع، فزاوية منه فيها الحصير، إلى جنبه جرة توضع، الله أكبر، وأخرى بها من جريد النخيل سرير قوائمه ترفع، وآنية الطين وهي الكؤوس، وفي كف مالكها تصنع، وتلك رحا مجلت راحة لطحن الشعير بها تسرع، كوخ وجبة صوف، ثم في طبق قرص شعير بكف الطهر مطحون. ومعاوية كانت الأكلة التي يتلذذ بها بعد العشاء تكلف بيت المال أكثر من 100,000 درهم، الأكلة اللي يتلذذ فيها بعد العشاء، كما قال رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم لا أشبع له بطنا على معاوية. هذا الحديث المعروف يعني، وقرأه النسائي صاحب الصحيح المعروف، وقتلوه في الجامع الأموي وداسوا بطنه، لأنه نقل لهم هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه. لأنه كان يتلذذ بالأكل هذا، يجيبون له مصارين البط فمحشوة بمخوخ ومخ الطير والسكر واللوز، وهذه كانت تكلف بيت المال 100,000 درهم، هذه الأكلة كان يأكلها. وأمير المؤمنين سلام الله عليه، تأتي أم كلثوم زينب روحي فداها تضع أمامه طبق فيه لبن وقرصان من خبز الشعير وملح جريش، فيقول لها: بني تقدمي لي إدامين في طبق واحد ليطول وقوفي بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين أنه هذا خاص بأمير المؤمنين القائد، ولا مو معناه إحنا إذا ناكل الله يوقفنا ويحاسبنا على الطعام، لا، يريد يبين مسؤولية القائد. لذلك قال: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. الآن وين؟ تعال شوف، أنا في الشام أروح أبحث عن قبر معاوية بهالأزقة هذه، وأنت في طريقك للسيدة رقية سلام الله عليها على اليسار، فتروح حتى الجيران ما يعرفون قبره، جيران بصفة تسألهم: وين قبر معاوية؟ هو موجود في خربة. تدخل تلاحظ هذا محمد مجذوب العالم السني لما ذهب إلى النجف الأشرف وزار قبر أمير المؤمنين وشاف الشعراء يخاطبون الذهب الإبريز، وما قيمة الذهب؟ أمير المؤمنين كان يخاطب الذهب والفضة، يقول: يا صفراء يا بيضاء غري غيري. فيقول الشاعر: لعلع بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سر ومن غضب، وقل لمن كان قد أقصاك ناحية: عفوا إذا جئت منك اليوم أقترب، لعل بادرة تبدو لحيدرة أن يرتضيها أن ترتضيها لك الأبواب، والعتب ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب. فرجع إلى الشام، وقف على قبر معاوية محمد مجذوب هذا عالم سني كبير، فقال له: يا أبا يزيد، أنت تبصر ما نبصر نحن أم لا؟ تعرف علي بن أبي طالب؟ هذه الدنيا، هذه دنياك وتلك دنيا علي، فأين الآخرة؟ فيقول له: أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد؟ شعر كثير جميل، ها؟ أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد؟ أين الدهاء؟ نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد. هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، خفيت معالمها على سكانها فكأنها في مجهل لا يقصد، ومشى بها ركب البلا فجدارها عان يكاد من الضراعة يسجد. أبا يزيد، وتلك حكمة خالق، ماذا أقول وباب سمعك موصد؟ قم وارمق النجف الأغر بنظرة، يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعد ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد، أبدا تباكرها الوفود يحثها من كل صوب شوقها المتوقد، نازعتها الدنيا ففزت بوردها ثم انطوى كالحلم ذاك المورد. طبعا هذا عقيدته، هكذا يقول تلك العظام. احنا ما نعتقد ان الامام علي بأبي وأمي في قبره عظام، لانه الانسان المؤمن العادي اللي يلتزم بصلاة الليل الارض لا تأكل بدنه، فما بالك بمن خلق بدنه من نور الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تكون عظام. لكن هذا شعر، فيأتي شاعر آخر على هذه القضية يخاطب معاوية اللي شتم علي بن أبي طالب ولعنه 80 سنة على المنابر. الآن بعض المسلمين يتضايق إذا واحد يذكر معاوية بشيء، يقول لك: لا يجوز سب الصحابة. طبعا لا يجوز، نحن أيضا نقول لا يجوز، لعن الله من سب الصحابة، لعنة الله عليه، الصحابة الكرام المبجلين الأتقياء لعنة الله على من سبهم. لكن المنافقين اللي لهم سورة في القرآن، سورة المنافقون، وهؤلاء كانوا مع النبي وكانوا يؤذون النبي، فلعنة الله عليهم إلى يوم القيامة. ثم إذا كان سب الصحابة حرام، لماذا معاوية سب الإمام علي 80 سنة؟ لماذا لا تكفرون معاوية؟ كيف تقولون اللي يسب الصحابة حرام وكافر، ومعاوية يصير خال المسلمين وهو يشتم ليس أصحاب النبي، إنما يشتم عليا والإمام علي من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. شوف هذه وين وهذه وين، ولا كلنا نتفق احنا ما الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ما أحب تكونوا سبابين. لكن بالنسبة لهذا الشخص بالذات معاوية، وما أدراك ماذا صنع معاوية؟ غاراته على المدينة على الأنبار، كان يبعث جنوده للأنبار فيدخلون الجنود على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة حتى على المسيحية وغيرها، ويروعون النساء المسلمات ويبقرون بطون الحوامل بأوامر معاوية. لاحظوا كيف هكذا كان معاوية. الإمام أمير المؤمنين يقول وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار، وقد قتل حسان بن حسان البكري في خطبته عن الجهاد، أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصين وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل. نفس البحث هذا، غاية الجهاد العزة أيضا. فيقول الإمام هذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار، وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها، ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها ورعثها وقلبها، ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام. بعد ذلك يقول ولو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان ملوما عندي، بل كان به عندي جديرا. أي صورة مثل صورة أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ وأي قائد في العالم يبكي هكذا على المنبر؟ الإمام مو فقط يبكي، ليس فقط يبكي، إنما يقول إذا واحد أسمع عنه أنه سمع أن جنود معاوية هكذا دنسوا النساء المسلمات والمسيحيات واليهوديات، المعاهدة هذه معناها المسيحية واليهودية، والإمام يبكي عليهم على المنبر، يبكي من أجل امرأة نصرانية ظلمت ومن أجل امرأة يهودية لأنها في ظل الإسلام، في ظل حكومته، في ظل حكومته. فيقول ولو أن امرأة مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان ملوما عندي، بل كان بي عندي جديرا. يقول إذا أسمع واحد سمع بهؤلاء الجنود هكذا هجموا على النساء وأخذوا منهم الحلي والحلل والقلائد، إذا مات من الألم أنا لا ألومه أبدا، وإنما جدير بأن يموت من الألم والغصة. هذا أمير المؤمنين يقول. فكيف حال أمير المؤمنين لما يسمع ببناته في كربلاء وهجوم القوم على المخيم؟ هذه اربطها أنت حتى تعرف الأمور، حتى تعرف يا حبيبي هذه قضايا تعمق إيمانك، تريح قلوبنا، لأننا نعرف الحق، وإلا جيوش معاوية وين؟ إلى اليمن، دخل بصر بن أرطاط لعنة الله عليه بأمر معاوية، قتل ودمر آلاف الناس، أحرق عليهم البيوت، ناس بالبيوت أحرقها. قرأوا تاريخ الطبري ابن الأثير، هذا معاوية موجود في التاريخ وجرائمه في التاريخ موجودة ومكتوبة، يعني واحد يلمع شخصية مجرمة شوف كيف يقول له. ودخل أيضا على زوجة عبيد الله ابن العباس، قال أين زوجك؟ قالت ما عندي أنا. فأخذ طفلين صغيرين منها، ما عدا إلا ذولا، قثم وعبد الرحمن، واحد عمره 2 سنة وواحد 3 سنوات، فأخذهم أمام أمهم ضرب رأسيهما وقطع رؤوسهم أمام أمهم في حجرها، فخرجت هذه المرأة فاقدة لشعورها، واستمرت هكذا. لما سمع الإمام أمير المؤمنين سمع بهذه الحادثة بكى لها كثيرا، فكانت تخرج هذه المرأة في الموسم بمنى في أيام الحج تسأل الحجاج، تدخل على خيامهم تسألهم هكذا بلهفة تسلم عليهم تقول ما مر عليكم طفلان صغيران قسم وعبد الرحمن يسألان عني أنا أمهما؟ تسأل الحجاج تقول مر عليكم قسم وعبد الرحمن يسألون عني أنا أمهم موجودة في منى، إذا شفتوهم قولوا أمكم تبحث عنكم. وهي فقدت شعورها أن قسم وعبد الرحمن قتل. تسأل الحجاج تسأل الناس وتقرأ شعر هامن أحس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، هامن أحس بابني اللذين هما قلبي وعقلي فقلب اليوم مقتطف. هكذا كانت هذه جرائم معاوية، هذه جرائمه. ومن جرائمه أنه جعل الولاية والخلافة لنغله يزيد هذا الفاجر الفاسق، وطلب البيعة من الناس جبرا ليزيد ابن معاوية. لذلك يخاطب الشاعر على قبره أيضا يقول هنا الرذيلة من هند وميسون، هذه أمه هند معروفة اللي شقت كبد الحمزة شقت صدر حمزة بن عبد المطلب. كل البيت هذا بيت آل أبي سفيان وبني أمية كله شر. والله أنا أتحدى واحد يجيب لي سطر واحد مكتوب عنهم خير، سطر واحد. حتى الأعداء أعداء أهل البيت ما استطاعوا أن يكتبوا عن بني أمية خيرا، إلا بعض المسوخ عندنا الآن في العالم العربي والإسلامي اللي صاروا يدافعون عن معاوية وعن يزيد ابن معاوية. هؤلاء مسوخ حقيقة، وإلا على أي لأي دليل يستندوا للتاريخ؟ هذا التاريخ أمامكم، أقرأ تاريخ الطبري استخرج صورة معاوية من تاريخ الطبري وابن الأثير والبداية والنهاية وكل التاريخ، هذه أعماله. هنا الرذيلة من هند وميسون تعرى فتكسى بأبراد الشياطين، هنا رمام من الآثام لو وزنت بها السماوات خفت بالموازين، هنا صحائف بغي لا تحيط بها من المظالم آلاف الدواوين، هنا ابن هند نمت بالغدر بذرته على الخبيثين من ماء ومن طين، هنا معاوية في قعر مزبلة تغص بالخزي من لعن الملايين، يا قبر أخبث خلق الله أين سوت سود الفضائح من حمر الكوانين، وأين أنت فلا عين ولا أثر لشر لؤم بقلب الغدر مدفون، ورحت أنشد في الحانات تائهة ضاعت بملقط خزي غير مأمون، فلم أجد غير أكوام مبعثرة من التراب اكتسب بالذل والهون. هذا قبرك، ورسول الله لعنه ولعن أباه ولعن آل مروان كما في الترمذي وفي صحاح المسلمين، وقال إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. فلم أجد غير أكوام مبعثرة من التراب اكتسب بالذل والهون، راح الذباب يغنيها فيطربها من الطنين بترنيم وتلحين، هذا قبر معاوية. وللخنافس جيش بات يحرسها كأنما هن من جند السلاطين، ولم تزل تحتفي في حان روضتها مواكب الفار من حين إلى حين. ثم يأتي إلى الحوراء زينب روحي فداها يقول وهذه زينب بالأمس تحسبها في غوطة الشام من أسرى فلسطين، وهذه القبة النوراء مرقدها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولا هذه وين؟ أين الثرى وأين الثريا وأين معاوية من علي؟ ما في مقابلة ومقايسة أبدا. يولد في الكعبة، يجعل الله ولادته في الكعبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم بعد ذلك هو يحطم الأصنام، يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتفيه لتحطيم الأصنام، ولم يسجد لصنم قط، لم يكفر بالله طرفة عين كما قال الإمام زين العابدين سلام الله عليه. بعد ذلك يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله يأخذه يجعل مهده إلى جانبه، يهز مهده بيده يجره اللبن عند شربه. فاطمة بنت أسد روحي فداها تأتي بالإمام علي أمير المؤمنين وهو على يديها تعطيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يراه ينظر إليه يقبله يقول أخي وابن عمي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي، قبل أن ينزل الوحي بالقرآن وقبل أن تبعث الرسالة السماوية وقبل البعثة بعشر سنوات، رسول الله من يوم مولد أمير المؤمنين يعلن أنه وصيه وخليفته ووزيره وإمام المتقين ويؤكد هذا المعنى. وبليلة الهجرة بات على فراشه، بعد ذلك يقود الضعينة ويدخل فيها المدينة. آخى بين المهاجرين والأنصار صهيب، يا صهيب أنت أخو بلال، يا أبا ذر أنت أخو سلمان، يا عمر أنت أخو أبي بكر، اكتبت للتعبير، يا فلان أنت أخو فلان، يا فلان. بعد ذلك لم يبقى أحد. تطلع الرسول نظر إلى الإمام أمير المؤمنين واقف مطرق برأسه إلى الأرض ودموعه تجري، قال له يا علي أنا أخوك وأنت أخي. هاي المؤاخاة، شوف، والإمام يبكي لأن عارف، وإلا من يؤاخي عليا؟ من يكون أخي الإمام علي؟ أنا أخوك وأنت أخي. يزوجه الزهراء روحي فداها، اللي كل واحد كان يتشرف أن يتقدم بخطبتها، ما تقدم أحد لرسول الله بخطبة الزهراء إلا وظهر الغضب على وجهه، إلا أمير المؤمنين سلام الله لما جاء ونظر. وإذا ننظر في التاريخ الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يحتفل في السماء بزواج الزهراء قبل احتفال الأرض. وأتحدث إن شاء الله، الله أكبر، اللهم وفقنا يا سيدي يا مولانا، عن هذا الزواج الميمون وهذا البيت الطاهر. وجبرائيل يهبط يقول زوج النور من النور، ويرزق بالحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وبالمحسن السقط الذي قتل بين الحائط والباب عندما حصل الهجوم على دار علي أمير المؤمنين. وهذا دليل أن الإمامة هي المستهدفة في أصول الدين، الإمامة هي المستهدفة، وإلا التوحيد والنبوة والعدل والمعاد ما مستهدف، الإمامة هي مستهدفة. لذلك صار الهجوم على بيت أمير المؤمنين. وإذا في كل غزوات النبي وحروبه الإمام أمير المؤمنين سيفه، إلا غزوة تبوك استبقاه في المدينة فقال يا رسول الله تخلفني على النساء والصبيان، يريد يرد على هؤلاء المنافقين. قال أما ترضى أن تكون منزلتك مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. يهدى إليه طير من الجنة من الله، ينزل جبرائيل بالطائر المشوي يقول يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام، ويقول لك هذا طائر مشوي، لكن ادعو أحب الخلق إليك يأكل معك هذا الطير، في واحد أحب الناس إلى قلبك. قال اللهم ابعث أحب الخلق إلي، أحب الناس. وأنس بن مالك واقف بالباب ويشوف الإمام أمير المؤمنين أقبل. أنس يقول أنا سمعتها من رسول الله، أحببت أن يكون واحد من الأنصار باعتبار أنس أنصاري، فواحد من قومي يتشرف يجي حتى أنا أدخل على النبي ويأكل من هذا الطير، ما شفت أحد إلا الإمام علي. فقال له أنس يا علي النبي مشغول الآن. الإمام علي راح خطوات ورسول الله ينادي اللهم ابعث أحب الخلق إليك وإلي يشاركني في أكل هذا الطائر المشغول. جاء الإمام علي سلام الله فيقول له أنس رسول الله مشغول، وإذا رسول الله يرفع صوته يا أنس ليدخل علي أخي وحبيبي ووصيي ووزيري علي الأمير المؤمنين. دخل فأكل من الطائر. لذلك الإمام علي يستشهد يوم من الأيام بهذه القصة ويلتفت إلى أنس وكان في المجلس يقول له يا أنس ما كنت أنت موجود ولاحظت هذا الشيء بنفسك؟ ومرتين قلت الرسول مشغول ورسول الله نادى يا أنس ليدخل وأنا أكلت معه الطائر المشوي اللي نازل من الجنة، تذكر هذه الفضيلة والمنقبة العظيمة أم لا؟ صار يحك براسه أنس، شوف الضعف والجبن. قال أن يا أبا الحسن نسيتها، ما أذكرها، أنا ناسيها حقيقة. قال إن كنت كاذبا ضربك الله بها بيضاء لا تسترها العمى. وكانت الدعوة مستجابة عليه في نفس الحال. ليش ما تقول الحق؟ لماذا؟ وهو ضعيف هذا أنس، كثير ضعيف كان، حتى في مجلس ابن زياد يراه يضرب رأس الحسين وما كان يستطيع أن يحكي، كان بينه وبين نفسه يقول إنه كان أشبههم برسول الله بس. بينما زيد بن أرقم وقف وصاح وتكلم، ورد ابن زياد قال ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه كثرة يقبلهم. ثم انتحب باكيا. واحد قوي وأقوى من زيد بن أرقم عبد الله بن عفيف الأزدي، أي هذا الرجل العظيم، وهو أعمى في المجلس، وابن زياد يصعد المنبر. شوف القوة، شوف التدرج. أنس بضعفه أقوى من أنس، زيد بن أرقم وأقوى من زيد بن أرقم عبد الله بن عفيف الأزدي. ذهبت عينه اليمنى يوم الجمل، والثانية يوم صفين مع أمير المؤمنين يقاتل، وكان قارئا للقرآن في جامع الكوفة، وله في الهمدانيين شرف وقدر وجلالة. يعرف برير بن خضير الهمداني، يعرف هذا الشخص، ذاك له في الهمدانيين شرف، وهذا عبد الله بن عفيف الأزدي من الأزد، له في الأزد شرف ومقام، وله في الكوفة وله في الهمدانيين، وكل العشائر والقبائل تحترمه. فمقام وقف وابن زياد على المنبر قال الحمد لله الذي قتل الكذاب ابن الكذاب. فقام هذا الرجل في وسط المجلس ورد على ابن زياد، قال يا ابن زياد إن الكذاب ما قال يا ابن زياد، قال يا ابن مرجانة، إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله. شوف هذا الموقف العظيم. بعدين لما ألقي عليه القبض بعد مقتلة رهيبة، وكان يقاتل وابنته صغيرة مع فاطمة كانت تقاتل مع أبيها بلسانها، أبا جاءوك من جهة كذا شيء. فلما أوقف بين يدي ابن زياد قال له ابن زياد الحمد لله الذي أخذاك. قال وبماذا أخذاني يا ابن مرجانة؟ وشتم. قال اعلم أني كنت قد سألت الله أن يرزقني الشهادة على يدي ألعن خلقه وأبغضهم إليه. شون يعني واحد احيانا يطلب الشهادة من الله لكن يدلل على رب العالمين، يصح التعبير هذا؟ اسمحوا لي بهالتعبير. يقول له الهي انا ما اريد الشهادة فقط، لا اريد اللي يقتلني العن خلقك يا رب العالمين. فيقول له اعلم اني قد سألت الله ان يرزقني الشهادة على يدي العن خلقه وابغضهم اليه، فلما كف بصري يئست منها، والآن الحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منها وعرفني الإجابة بعد طول دعائي، لأني من زمان أنا طالب هذا الدعاء لكن عرفني الإجابة. قال والله لا تعرف الإجابة حتى تذوق الموت غصة بعد غصة. شوف ابن زياد، شوف هذا المعنى الكبير، هذه تربية أمير المؤمنين اللي يصفها الصاحب ابن عباد. قالت فمن صاحب الدين الحنيف أجب، أقرأ لك بيتين ثلاثة من القصيدة. قالت فمن صاحب الدين الحنيف أجب، فقلت أحمد خير السادة الرسل. قالت فمن بعده تصف الولاء له، قلت الوصي الذي أربى على زحلي. قالت فمن بات من فوق الفراش فدا، فقلت أثبت خلق الله في الوهل. قالت فمن ذا الذي آخاه عن مقة، صار أخو النبي، فقلت من حاز رد الشمس في الطفل، طفل الليل يعني. قالت فمن زوج الزهراء فاطمة، فقلت أفضل من حاف ومنتعل. قالت فمن والد السبطين إذ فرعا؟ فقلت سابق أهل السبق في مهل. قالت فمن فاز في بدر بمعجزها؟ فقلت أضرب خلق الله في القلل. قالت فمن أسد الأحزاب يفرسها؟ فقلت قاتل عمرو الضيغم البطل. قالت فيوم حنين من فرى وبرى؟ فقلت حاصد أهل الشرك في عجلي. قالت فمن ذا دعي للطير يأكله؟ فقلت أفضل مرضي ومنتحل. الله أكبر. قالت فمن تلوه يوم الكساء أجب؟ فقلت أفضل مكسو ومشتمل. قالت فمن ساد في يوم الغدير أبن؟ فقلت من كان للإسلام خير ولي. ما أروعك أيها الشاعر وأنت تصف فضائل أمير المؤمنين. قالت فمن قاتل الأقوام إذ نكثوا؟ فقلت تفسيره في وقعة الجمل. قالت فمن حارب الأرجاس إذ قسطوا؟ فقلت صفين تبدي صفحة العمل. قالت فمن قارع الأنجاس إذ مرقوا؟ فقلت معناه يوم النهروان جلي. قالت فمن راكع زكى بخاتمه؟ فقلت أطعنهم مذ كان بالأسل. قالت فمن صاحب الحوض الشريف غدا؟ فقلت من بيته في أشرف الحلل. قالت أكل الذي قد قلت في رجل؟ كل هذه الفضائل في رجل واحد. قالت أكل الذي قد قلت في رجل؟ فقلت كل الذي قد قلت في رجلي. قالت فمن هو هذا الفرد؟ سمه لنا. فقلت ذاك أمير المؤمنين علي. بارك الله فيكم. إن شاء الله ما تنحرمون من نظرة أمير المؤمنين ولا من شفاعة رسول الله وأهل بيته. أي والله احنا نحتاج. هذول أبطالنا وهؤلاء أئمتنا. اللي عنده أئمة هكذا يخاف على نفسه؟ ها؟ لا والله ما يخاف على نفسه. وين ما يروح هذا الطريق مفتوح. يا كفوة بنت محمد. هو نفسه هذا الصاحب ابن عباد رحمة الله عليه يخاطب الإمام علي يقول له يا كفوة بنت محمد. لولا علي لما كان كفوة لفاطمة. يا كفوة بنت محمد لولاك ما زفت إلى بشر مدى الأحقاب. يا كفوة بنت محمد لولاك ما زفت إلى بشر مدى الأحقاب. يا أصل عترة أحمد لولاك لم يك أحمد المبعوث ذا أحقاب. كان النبي مدينة العلم التي حوت الكمال وكنت أفضل بابي. ردت عليك الشمس وهي فضيلة. ردت عليك الشمس. 85 عالم من علماء السنة يكتبون كتب في رد الشمس لعلي بن أبي طالب وكتب موجودة في المكتبات. ردت عليك الشمس وهي فضيلة بهرت فلم تستر بلف نقابي. لم أحكي إلا ما روته نواصب عادتك فهي مباحة الأسلاب. قد لقبوك أبا تراب بعدما باعوا شريعتهم بكف ترابي. الله أكبر. شوف شوف هذا الرجل العظيم تأتي الآن إلى هذه الآية المباركة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال أنت وشيعتك يا أمير المؤمنين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هؤلاء على هيئة وفد. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي الوفد لا يكون إلا ركبانا. هؤلاء يخرجون من قبورهم فتستقبلهم الملائكة بنوق النور ونجب النور مكللة بالحرير والديباج والدر والزبردج، يرتحلونها وينطلقون إلى نهر بباب الجنة، يغتسلون بذلك النهر وجوههم أنصع بياضا من الثلج، أمثل الأقمار المشرقة. الثلج ما يعطي جمال، بس الحديث هكذا يقول: حتى يأتون إلى بوابة الجنة العظمى، إلى الباب الأعظم. هناك باب للجنة اسمه الأعظم، لها ثمانية أبواب، واحد اسمه الأعظم، فيطرقون حلقة الباب هكذا، فتأتي الحور العين تستقبلهم. الرواية: تأتي زوجاتهم من الحور العين والآدميين، يعني إذا واحد عنده زوجة مخلصة مطيعة هناك أيضا تحفظ له مع الحور العين، وتحشر مع الحور العين لزوجها. يقول: فتستقبلهم الحور العين: من أنتم؟ نحن المتقون، هؤلاء قوم رضي الله عنهم فأحبهم وأخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، لحافي لحاف الوفد والبيت بيته، ولم تلهني عنه غزال مقنع أحادثه إن الحديث من القراء، وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. وبالمقابل نحشر نسوق المجرمين إلى جهنم وردا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ما سمعتوا؟ قالوا: بلى قد جاءنا. فكذبنا. بعد ذلك يقول: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هناك في ساحة المحشر ترى ما ترى، سبحان الله. أول ما تسمع، تسمع نداء من بطنان العرش: ألا يا أهل المحشر غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد، فتمر الزهراء روحي فداها، ومعها آلاف الحور العين. لكن بشكل خاص تقف في ساحة المحشر وهي تحمل ثوب الحسين الدامي، تحمل ثوب ولدها الحسين، تحمل كفين قطيعين لأبي الفضل العباس، تقول: أي رب احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. يحشر إليها الحسين، تطلب الحسين في ساحة المحشر، فإذا رأت الحسين بتلك الحالة شهقت شهقة لا يبقى أحد في السماوات ولا في الأرض إلا ويبكي لبكاء فاطمة الزهراء. تردد حتى بساحة المحشر كأنما دعبل الخزاعي، يمكن هناك أيضا يقرأ: فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. الحوراء زينب تعرف هذه العلاقة، تعرف حب الزهراء للحسن والحسين وحبها للحسين بالذات. لذلك لما الحسين يودع زينب تستقبله الحوراء قبل أن يبتعد عنها، تقول: أخي أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك. كشف الحسين عن صدره، شمته في نحره وقبلته في صدره، واتجهت إلى المدينة أمه فاطمة: وديعة ردت وأمانة أخذت. حسين قال: أخي زينب ما الوديعة؟ قالت: أخي أمي فاطمة أوصتني، قالت لي زينب: سوف ترين أخاك الحسين وحيدا فريدا يوم عاشوراء، فقبليه بنحره، شميه بنحره، قبليه في صدره، وقولي له هاي رسالة من أمك الزهراء فاطمة. لذلك دائما زينب روحي فداها تنظر إلى هذا المعنى، حتى لما وقفت على مصرعه تخاطبه بعد ذلك تنادي: أخي أقسم عليك بحق أمنا فاطمة إلا ما كلمتني يا نور عيني. وأكبر مصيبة مرت عليها لما رجع الإمام زين العابدين، وهي وين؟ زينب بالكوفة يوم 13 من محرم، ونحن نعرف أن الإمام لا يدفنه إلا إمام، فجاء الإمام السجاد لدفن أبيه الحسين، الآن رجع إلى الكوفة، فزينب تسأله، وشلون تسأله؟ ذيك الأسئلة اللي موجودة موجودة، لاحظ ابن أخي نور عيني زين العابدين، ماذا صنعت بأخي الحسين؟ دفنته؟ سقيته ماء قبل دفنه؟ سمعت منه شيئا؟ سمعت منه كلمة وصية؟ هل ذكرتنا عنده؟ هل ذكرنا عندك؟ وبالفعل لما اجى الامام السجاد ورأى بني اسد واقفين وهم متحيرين ما يعرفون وين. اليوم هكذا اجى ببالي اني اذكر هذه المصيبة لقضاء الحوائج، عادت من يطيح وتنشت القومة. شوف شوف هذا الشعر، الحسش الحسش النبطي، هذا شلون عظيم هذا. عادت من يطيح وتنشت القومة، تقوم اهله وعمام الكل فرد قومة، تلوح خيولها وتشهر مواضيها، ثلاثة ايام ما تدري بلياليها، هاشم بالشمس ما حد قرب ليها، حلت بعيونها بطف كربل النومة، لف النسوان لما انشافن الاجساد، صاحن بالشمس تم جسم ابو السجاد، تنام العين وحسين وهل الامجاد، منهم كل شخص متغير رسومه، كثر صايح النسوان على ابو اليمه، وتنخى الزلم تمشي وتدفن بهمه، وصارت من بني سد على الجثث لما تخاف من الكفر، والسكك ملزومه يا من ابن زياد خافه وحطه وربيه، ولن زلمه ملفه مقاصد بنيه، تنحى وخاف يظهر من بني ميه، وذاك الجمع من ريه بكثر لوم، نشدهم اشعدكم واجفين صفوف، قالوا لن تفرج عالجثث ونشوف، مبخوتين قال لهم وميل الخوف، وحشوا اشعدكم تحومون بالحومه، قالوا لي هل تنشد بهذا الحين، نخبرك بالصدق منكون مبخوتين، اجينا لدفن الحسين وهل الطيبين، بدر بالتموت تزهر بالوغنجوم، قال لهم حفرونا حفير الساع، دفن بها حبيب البيت روط القاع، وبعد حفرة دفن 70 بها سباع، و17 يوم الكون معلومة، قال لهم حفرنا بعد حفرة، دفن بها الحسين ويسجب العبرة، وطفلة بسهم مرمي ونابت بنحرة، والرضعان كلها بنبل مفطومة، قال لهم بعد واحد جزانة وفايات، قالوا لا بطل ظل ولا المسنات، نادوا هلت دموع على الوجنات، يا من سوق الحرايب مرخص السوم ابا الفضل، يا عم خلاف عينك يسرت نغدانك. فجاء بنو أسد نظر إليهم الإمام، قال يا بني أسد أنا إمامكم زين العابدين علي بن الحسين، وهذا والدي، فانحنى على جسد أبيه الحسين، كلما أرادوا أن يعاونوا قال لا، إن معي من يعينني على حمل هذا الجسد، وضع فمه الطائر على منحر أبيه الحسين، قال أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مزهرة. حين ظهر على أبوه والله علم بحاله، ابدال الكفن والتابوت لف بارية وشال. فهذا المعنى الذي تذكره الحوراء زينب، يا حفار قبر زين وسعى وسعى، ولما انت نزل لتضعضع، من حيث هاي اهد الابيات الشيخ هادي الله يرحمه، من حيث كل اعضاء مقطعة، ودور على مقطوع صبغة، بجدنا عليك الكف رجعه يخفاك ظل امه البضعه ضلعها الاصل وحسين فروه يا حفار القبور واستعم جانايا وبهداي عن راس القلب دشلع الزانه اي وقل لأخيتك شبعت مذلة ومهانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أجت قربت مناسبة الوفاء أيها الأحبة، وفاة الإمام الحسن العسكري قربت المناسبة أنها تكون بين الخميس والجمعة إن شاء الله تعالى، يعني في ليلة واحدة فقط بيننا وبين الوفاء، فذكروا الأخوة المؤمنين بارك الله فيكم، وكذلك النساء يذكرن بعضهن بعضا لإحياء هذه المناسبة الأليمة الحزينة التي على قلوب الجميع حقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.